أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إن دعوة الأخ في الله تستجاب. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء قال: قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. قالت: أتريد الحج العام؟ قال: قلت نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. باب آخر في الأدب المفرد يذكر الإمام البخاري رحمه الله، وهو الدعاء أو دعاء الأخ بظاهر الغيب، يعني أن تدعو لنفسك وأن تدعو لإخوانك، وخاصة بظاهر الغيب. ظاهر الغيب ما فيش حد يراك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وكونك تتذكر أخاك فتدعو له دليل على المحبة. وإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب الملائكة تؤمن على هذا الدعاء. لذلك ينبغي أن تدعو لنفسك وأن تدعو لغيرك، ولا تحجر الدعاء على نفسك فقط. هذا من بخل الإنسان أنه يرى أن يدعو نفسك بس، فإذا أراد شيئا عايز الجنة عايز لوحده بس، اللهم أدخلني الجنة، وكأنه مش عايز غيره يكون في هذا الأمر. عايز العلم يا رب علمني وحفظني ومش عارف إيه، وهو وحده فقط مش عايز غيره يكون معه. هذا من بخل الإنسان، كأنك تحدو شيئا لا تملكه أنت، إنما يملكه الله عز وجل. والمنفعة عظيمة حين تدعو لنفسك ولغيرك. شوف لو أن إنسان طلب من الله: يا رب اجعلني غنيا. طيب، وأعطاه الله الغنى، وباقي الناس فرضنا فقراء، هيقول لك ادينا، هتزهق منه في الآخر، مش هتقدر على هذا العطاء. لكن لو دعوت لنفسك وللناس: يا رب ارزقني وارزق خلقك، اكتفى الناس اخذوا، مش هيبقى في حراميه، مش هيبقى في سراق بالناس، مش هيبقى في نهاب وقطاع طرق، لان ربنا اغناه. فحين تدعو لنفسك ادعو لغيرك بالخير الذي تدعو به. لو لم يكن في ذلك الا ان الملائكه تؤمن على دعائك لكفى. ما كانش فيه الا ان الملائكه تقول: يا رب اكرم اخي فلان، فالملائكه تقول لك امين ولك بمثل، وانت كما ربنا يكرم. دعاؤك انت قد يستجاب وقد لا يستجاب، انما دعاء الملائكه مستجاب. دعاء الملائكه لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون، والله سخرهم بذلك ان يدعوا لك وان يجيبوا على ما تقول، ان يردوا عليك وان يدعوا تدعو الملائكه لك. لذلك ينبغي للمسلم أن لا ينسى إخوانه، أن يدعو لنفسه، أن يدعو لإخوانه، بل يدعو لجميع المسلمين، بل يدعو للأحياء وللأموات، يدعو للجميع. فلذلك هذا الدعاء العظيم حين تدعو: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، لا تتخيل قد إيه يكون لك من الثواب في هذا. حين تدعو بذلك: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، لك بكل واحد حسنة، كامل المسلمين والمسلمات، عددهم خمس الكرة الأرضية الآن 1.2 مليار من المسلمين، تأخذ أد هذا من الثواب إنك قلت: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات. أما لو دخلت فيها الأحياء والأموات حيبقى إيه؟ الأموات شوف كام من المليارات اللي توفوا من ساعة ما خلق ربنا سبحانه تبارك وتعالى الخلق. فتدعو لجميع المؤمنين: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، تؤجر على ذلك التئم، الأجر لا يعد. لذلك لا تبخل بالدعاء، أبخل الناس من يبخل بالسلام، وكذلك من أبخل الناس من يبخل بالدعاء. الذي يبخل بالدعاء كأنه بتبخل من خزائن الله عز وجل، خزائن الله لا تفنى لا تنفد. فالإنسان لما يكون من خزنتك أنت تبخل، خزنتك هتنفد، لكن من خزائن الله أدعو بالهدى ادعوا بالخير، ادعوا بالرزق، ادعوا بالجنة لك ولإخوانك وللمسلمين والمسلمات، هذا خير عظيم حين تدعو للجميع. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن دعوة الأخ في الله تستجاب، إن دعوة الأخ في الله تستجاب، يعني دعوة الأخ لأخيه في الله الذي يحبه الله عز وجل يستجيبها. والاستجابة بحسب، يدعو الإنسان بشيء لعل الأنفع لهذا الذي دعوت له بذلك أن الله يكف عنه من الشر مثل هذا الذي دعوت له من الخير، فالله يستجيب بحسب حكمته سبحانه وتبارك وتعالى، لعله أن يؤخر هذا ليوم القيامة. وأنت مأجور في كل الأحوال، لذلك ادعو لنفسك وادعو لإخواني. حين تكون مريضا فاللهم اشفيني، ادعو للمسلمين معك، تبخل ليه؟ اللهم اشفيني، اشفي المسلمين، اشفي مرضى المسلمين، اشفي جرح المسلمين، اللهم اغفر لي واغفر لعبادك المؤمنين. ادعو لنفسك ولغيرك، تكون واثقا في الإجابة من الله عز وجل حين تدعو للغير مع دعائك لنفسك. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكان متزوجا من الدرداء بنت أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء هذا صحابي عظيم، فيقول: قدمت عليهم الشام. صفوان كان عايش بعيد عن الشام، فقدم عليهم في الشام. قال: فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. يعني لما وصل كان هو طالع من البلد اللي هو فيه، مر على الشام ورايح على الحج، رايح يحج، ذاهب إلى مكة، يعني كأنه في العراق، كأنه في الكوفة، كأنه في مكان، وقدم على الشام ورايح للحج. فأم الدرداء لحماته بتقول له: أتريد الحج العام؟ عايز تريد الحج هذا العام؟ قال: قلت نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير. رايح الحج، رايح المكان العظيم، رايح عند بيت الله الحرام، في أماكن الصلاة فيها 100,000 صلاة، الدعاء فيها دعاء مستجاب، ما تنسناش من الدعاء. قالت: فادعوا الله لنا بخير. ففيه أنه يستحب مثل ذلك، أن المسافر لحد العمر أو لغير ذلك، أن المسافر مستجاب الدعوة. لذلك هي تقول: ادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظاهر الغيب. دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه. لذلك ادعو لنفسك وادعو لإخوانك، لا تنسى إخوانك في الدعاء بظاهر الغيب، يعني قدام الإنسان. هذا حسن أنك تدعو له أمامه، وأحسن منه حين تدعو له من ورائه، دليل على أن المحبة مستقرة في القلب. عند رأسه ملك موكل، يعني حين تجلس وتدعو وترفع يديك ملك واقف جنبك، فيقول كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بالمثل، آمين ولك بالمثل. هذا الملك. قال: فلقيت أبا الدرداء في السوق. لما جاء البيت لقى حماته بس أم الدرداء، ما لقاش أبا الدرداء. طلع السوق لحاجته، وجد أبا الدرداء رضي الله عنه، فقال له كما قالت زوجته، يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا مش من عند أم الدرداء ولا أبي الدرداء، لا، ده من عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحي من الله سبحانه. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رجل: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حدثتها عن ناس كثير. هنا بيدعو لنفسه وللنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان أعرابيا، والأعراب يعني فيهم طبيعة الغلظة، وفيهم الشدة، وفيهم الجفاء، وفيهم ما رش لنفسه، هو متعود كده. ولذلك كان من الكبائر أن الإنسان حين يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع ثاني يعيش في البادية، البدو، يرجع ثاني أعرابيا. من الأعراب العادة بتاعتهم الانفراد، الانفراد، ما يحبوش الجماعات، جماعات عشان العزوة، إن ده قريبي وده كذا، عشان رأسه وقت القتال وقت البتاع يتبه، لكن وقت الأكل وقت الشرب وقت الرعي لا، كل واحد لوحده، ما تجيش جنبي، ولو كان أخوه روح بعيد، ارعى في مكان بعيد، ده مكان على أدي أنا والغنم. فتلاقي عنده في طبيعتهم الشدة والغلظة والاستحواذ على الشيء والاستئثار والأسرة، إنه نفسي نفسي قبل أي حد تاني. طبيعة غلبت على صاحبه. جاء المسجد ودخل، فهذا الرجل جاء في حديث آخر إنه أما دخل المسجد ما فيهوش حصى، حصى ما فيش لا حصير ولا غير، راح واحد جنب في جامع وقعد يتبول يتبول. فالناس قالوا: ما تعمل إيه؟
مسجد يصلي فيه تنجس المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص يعني في نص الحاجة بتاعته هيقول له اسكت، لا لا هيأذي خلاص خليه على هذا الشيء. فقال لا تزرموه بولته، تطوش عليه خلاص. لما انتهى من ذلك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد لا يصلح لذلك، لا يصلح للقذر، إنما هو للصلاة ولذكر الله ولعالم ومتعلم. الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنهم ينظفوا هذا المكان من نجاسة بإيه؟ كبوا عليه جرد الماء، قال أليقوا عليه زنوبا من ماء حتى يطهر المكان. الرجل لما خلص الصلاة رجع لطبيعته تاني، يعني كلكم قلتوا لي بلاش تتبول، هو النبي بس اللي سابني، طيب اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا بس أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. هنا جهل هذا الإنسان وحماقة هذا الإنسان، فهو الجنة على قدك بس أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيركم ملهمش في هذا الشيء، حتى في الدعاء في حماقة في دعائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب له، قال قد حجرت واسعا، يعني رحمة رب العالمين، اللهم ارحمني ومحمد بس أنت ومحمد وغيركم ما يترحمش، لقد حجرت واسعة، وقال لقد حجبتها عن كثير عن ناس كثير، حجبت رحمة الله عن ناس، وربنا لا يستجيب لمثلك حين تدعو لنفسك أن ربنا يرحمك أنت ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيركم لا، لقد حجرت واسعة. والرجل قام بعد ذلك ومشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر به تعجب له، أترونه أضل أم بعير أهلي؟ من فيهم أعقل من الثاني؟ من فيهم أضل من الثاني؟ هو ولا الجمل اللي ركبه هذا الإنسان؟ طالما مش عارف سعة رحمة رب العالمين، مش عارف قدرة الله سبحانه، مش عارف رحمة الله سبحانه، إنه رحمة فكرها حاجة بسيطة كده هياخدها هو ومحمد وخلاص وخلاص الرحمة على كده، هذا إنسان جاهل، إنسان جاهل ما زادش عقله عن عقل البعير الذي يركبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حدرت واسعة، أنه ليس بأفقه من هذا البعير الذي يركب. يقول البخاري رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يدعو اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني مع الأشرار وألحقني بالأخير. هذا من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. المؤمن يحب دعاء الصالحين، أفضل الدعاء ما جاء في القرآن الكريم، الله عز وجل ذكر في كتابه من دعاء أنبيائه عليه الصلاة والسلام من دعاء الصالحين أثبته أنه يسن لنا أن ندعو به، كذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما انشغل بالأهم فالمهم، حين تريد أن تحفظ من الدعاء بدل ما تحفظ دعاء فلان وفلان وأخذت القرآن بتاع فلان، لا احفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله ولا ترك شيئا أبدا عليه الصلاة والسلام. فحين تدعو اشغل نفسك، العقل يعني ممكن يحفظ أشياء وينسى أشياء، يقوم ثبت نفسك في حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي هتصلي للناس إمامة وتفكر أدعو بإيه، ما تفكرش الناس هيعجبها إيه، أدعو عشان الناس يعجبهم، لا فكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بإيه. أجمل الدعاء وأفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ابقى شوف الصالحون كان بيدعو بإيه وادعو. فهذا من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان يدعو، يقول اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني مع الأشرار وألحقني بالأخيار. دعاء واحد مش عايز يعيش، من عمر زهق من الناس، جاء علي وقت رضي الله عنه مل من الناس، قال اللهم إني قد مللتهم وملوني، تعبت بقى خلاص، كبرت في السن وبقى الناس بدوا هيتفلتوا، أقبضني إليك على هذا، أقبضني إليك على هذا، وبدأ إنه كأنه يتهيأ للموت رضي الله عنه، يتكلم مين هيكون خليفة بعده مين كذا، فعلا هو تكلم في هذه الأشياء وفي السنة نفسها توفي رضي الله عنه. فكان هذا من دعائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هتلاقي كل دعاء آخر دعاء أخروي المخلص مل من الدنيا رضي الله. فهل يقول للمؤمن أنه يدعو يا رب خدني سيدخل بهذا الشيء؟ لا ما ينبغيش، إلا إذا وجد خلاص ما في شيء في هذه الدنيا يستحق ذلك، يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. ما تعرفش الحياة خير لك ولا الوفاة هي الأفضل لك، فادعو بهذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. مع الإنسان يكون زهقان من الدنيا ونفسه يموت، وعلى ربنا يوفقه لعمل مش على باله يعمله فيعمل عملا عظيم، ممكن يطلع يحج فتغفر له جميع الذنوب، يطلع يعتمر تغفر له ذنوبه، يمكن يجاهد في سبيل الله يقتل شهيدا هو كان بيتمنى الموت فجعله أشياء لا تدري. حين تدعو بدعاء يا رب خذني، لا لا يمكن بقاؤك يكون خيرا لك، كون الوفاء أجمل بشيء آخر قد قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى لك. لكن الغرض أن عمر رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء مع غيره من الدعاء، يقول اللهم توفني شهيدا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بالشهادة في بلد نبيه، وكان اللي حوله ما شهادة في بلد نبيه هتيجي ازاي دي الشهادة، طبعا سافر جاهد في العراق جاهد في الشام، انما المدينة ما فيش فيها جهاد شهادة ايه اللي هتكون فيها، فكانوا يتعجبون فقتل شهيدا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلي فدعه الملعون أبو لؤلؤ المجوسي فقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يصلي في المحراب رضي الله عنه. كان دعاؤه اللهم توفني مع الأبرار، يعني اقبضني فاحشرني مع الأبرار مع الصالحين أهل البر، لذكر الله عز وجل البر في كتابه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس، عملوا أعمالا كثيرة جدا، البر أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الجهاد وأهل الصدقة وأهل الإنفاق وأهل وأهل اللي جمعوا خصال الخير كلها هؤلاء أهل البر، فليقول احشرني معهم مع هؤلاء الأبرار، ولا تخلفني مع الأشراف، ولا تخلفني مع الأشراف، هل يعني كأنه بيقول إن هؤلاء الموجودين كلهم أشرار؟ لا ما بيقولش، ولكن لا تخلفني فأعيش مع أشرار، إذا كان قضية إن الأبرار يحشرون إليك خذني معه، وما تسيبنيش مع أشرار لا يسمعون ولا يطيعون، وألحقني بالأخيار يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سبق إليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دعاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك غيرهم من الصحابة كانوا يدعون، نذكر أدعيتهم في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.